في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أخرجنا بكرمك ورحمتك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة على طريق الله مكملين مع بعض بنتلمس السير على طريق الله سبحانه وتعالى عشان نوصل يوم القيامة وربنا فرحان بينا ويتلقانا رب العالمين برحمته كل يوم بنتعلم مع بعض بنتقابل فيه في حلقة من على طريق الله بنعرف معلومة عن ربنا معلومة عن نفسنا معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد السير على طريق الله إزاي نتزود وإحنا ماشيين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لو في مطبات على الطريق لو واحد سقط إزاي يقوم ويكمل حتى يسير ويصل إلى الله عز وجل كل يوم بنتقابل مع بعض وبناخد قاعدة وجات لنا أسئلة بعد الحلقات بتجيلنا أسئلة ممكن حاجة أقولها فتطلع تساؤل عند حد سمع مننا حاجة وبدأ يحاول يطبقها فطلع له بعض الإشكاليات والعقبات فبيسأل عنها وأنا حابب أن كل فترة كده نتقابل مع بعض عشان أرد على أسئلة حضراتكم حلقات الرد على الأسئلة للنهاردة واحدة منهم أنا بحس أن هي مفيدة للجميع حتى لو أنت ما بعتش سؤال بس ساعات كلام المتكلم أو دايما كلام المتكلم بيكون رزق المستمع وساعات بيبقى عندك بعض التساؤلات لكن مش بتبعتها بتفضل في بالك يعني والتساؤلات دي لما بيتجاوب عنها بتفرق جدا في همتك في القرب من ربنا وبتفك عندك إشكاليات كان عاملة عوائق بينك وبين الله فتعالوا النهاردة مع بعض وأنا بحس بالسعادة كده لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دايما سيدنا محمد يقعد مع الصحابة بعد الفجر ويتكلموا مع بعض ويسألوه وكانوا دايما يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفاصيل حياتهم فإحنا لما نتجاوب مع بعض كده سيدنا محمد أصلا كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام فتعالوا مع بعض النهاردة هنرد على أسئلة كتير يا رب إن شاء الله وقت الحلقة يسمح بأكتر عدد من الأسئلة وأي حد ما بعتش اسمع كويس لعل رب العالمين يبعت على لسان وقلب المتكلم حاجة تكون فيها سبب في قربك من ربنا أو الرد على شيء معين بدر في ذهنك فتعالوا مع بعض نبدأ النهاردة هسيبكم تصلوا على النبي شوفكم بعد الفصل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هبدأ مع حضراتكم على طول خش في الموضوع علشان وقت الحلقة يعني يسع أكتر عدد من الأسئلة جات لي أسئلة بعد كل حلقة من الحلقات أولا تدل أن في ناس كتير مننا عندهم رغبة قوية جدا أنه عايز يقرب لربنا لكن في عقبات داخل نفسه أو عقبات في المجتمع بتمنعه وأنا عايز أقول لكل واحد بيبعت سؤال أو كل واحد بيسمعني دلوقتي جماعة الصدق ان انا بقى نفسي فعلا من جوايا اقرب لربنا ده اكبر دليل ان ربنا بياخد بايديك حتى لو كان الواحد عمال يبعد ويقرب ويبعد ويقرب لكن جوايا رغبه صادقه هذا الصدق اكبر دليل ان ربنا بيحبك وارادك عارف لما حد يبقى عايز حد في بيديله علامات ان انا بحبك وعايزك ربنا اذا اراد انسان في علامات كده انا شايف صدق كل واحد وواحده بعتني الاسئله وانت لما تبعت سؤال كانك بتقول يا جماعه دلوني على ربنا اوعى تبقى يعني فاكر ان ربنا مش عالم بحالك لما تفتح الكمبيوتر وتبعت سؤال على الانترنت انت بتعمل افعال ده سبب في هدايتك فربنا يتقبل منكم يعني احمد بيقول لي نفسي حياتي تكون كلها مع ربنا لكن في حاجات بعداني اعمل ايه بص يا ابو حميد كل واحد فينا حاسس بالبعد عن ربنا في أشياء إما ظاهرة وهو عارفها قدام عينيه بتبعده عن ربنا، أو في أفكار دفينة جواه ومعتقدات مخليه مش قادر ياخد خطوات يقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى. إما في معاصي ظاهرة معروفة، حد بيظلم، حد بيغش، حد عنده معاصي في السر بينه وبين رب العالمين، حد تارك للصلاة، حد بيأذي الناس، أنا عارف إن ده بعدني عن ربنا. لو حطيت إيدك على المعاصي اللي بتبعدك عن ربنا، ده تلات أرباع الحل، إن أنا عرفت المشكلة فين، ساعتها أبدأ أخد قرار التوبة أو أقفل أبواب المعصية دي، أو أبقى عارف إن الذنب ده هو اللي قافل قلبي عن الإحساس بربنا سبحانه وتعالى، والهمة إن أنا كده أقرب منه وأنا مبسوط ومستبشر. كده أنت عرفت، بس لازم تقعد مع نفسك وتعرف إيه الحاجة اللي بعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، حطيت إيدك عليها، ابدأ خد قرارات التوبة واقفل الأبواب اللي بتوقعك في الذنب ده. لكن الإشكالية الأخرى في الأفكار الدفينة والمعتقدات الدفينة اللي جوه، اللي الواحد مش هيعرف يكتشفها إلا لما يقعد مع نفسه ويبقى صريح مع نفسه. أضرب لك مثال، جوه دماغي معتقد كده وأنا شاب عشرينات مثلا، يعني أني لو قربت لربنا دلوقتي هفقد جزء كبير من سعادة حياتي، ونقول أن القرب لربنا بيخنق البني آدم ويخليه بقى متدين وملتزم، فبيفقد استمتاع الدنيا. الفكرة دي موجودة في قلبي وفي عقلي، لكني مش عايز أواجه نفسي فيها بيها، عشان ما يبقاش وأنا بواجه نفسي أبقى معترف أني زهقان من القرب من ربنا، فأش عايز أفتح الملف ده، فيفضل الملف ده بيحركني في اللاوعي كده يعني، وأنا عمال بتصرف بالطريقة دي ومش عايز أتوب، ومش عايز يتعرض علي عمرة وأقول بعدين، أهلي عايزين يطلعوني الحج لا لما أكبر، يتعرض علي أعمال صالحة ما أنا أصلا بعيد، أقرب مرة واحدة بقى كله، مش عايز أعمل بعض الأعمال الصالحة وأنا عندي ذنوب. كأني في كده فكرة بتقوله يا القرب من ربنا يا السعادة. لما تقعد تكتشف الأفكار والمعتقدات دي وتبدأ تفكر فعلا ممكن ربنا يكون حابب إن إحنا نكون قريبين منه عشان يكئبنا وعشان يتعسنا وعشان يبقى متنكد علينا بالدين، ولا رب العالمين أصل علاقته بينا مبنية على الحب والرحمة، وإن كل حاجة ربنا بيأمر بيها ما أمر بيها إلا عشان مصلحتنا وعلشان سعادتنا في الدنيا. واللي خلف منكم يفهم معنى الكلام ده. ساعات عيالنا الصغيرين يبقى عايز يأكل شوكولاتة ولا حلويات، الشوكولاتة والحلويات دي مثلا بتسوس له أسنانه ولا تعمل له مشكلة، أنا مش بمنعك منها عشان أنا بضطهدك يا ابني ولا مستقصدك ولا بخلان عليك، بس خد كل حاجة في وقتها، وخد كل حاجة مثلا عيالي يحبوا يأكلوا مثلا قبل الغداء شوكولاتة، لا ما أنت كده مش هتاكل، فأنا مش بمنعك منها عشان هي حرام، بمنعك منها لأن وقتها بعد الأكل. عارف كأنه مثلا زي الحب، ربنا مش بيمنعك من قصة حب عشان الحب حرام، الحب ده أجمل حاجة في الدنيا، بس بيقولك خليها في قصة حب حلال بجواز وحاجة رسمية، بلاش تبقى حاجة تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. فساعات رب العالمين يقولك بس أخر الموضوع ده شوية، لا ده حرام بلاش، ده مضر ليك، لا الخمرة والمخدرات دي بتضيع عقلك اللي هو أحد أسرار تكريمك. فلما تقعد تفكر كده تعرف أن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيبدأ الأفكار والمعتقدات دي تتشال بينك وبين ربنا فتنطلق إلى الله. يبقى خلاصة السؤال، في حاجات بتبعدني عن ربنا، لو معاصي ظاهرة وعرفتها ابدأ خد خطوات التوبة، لو أفكار دفينة عمالة بتحركك إنك تبعد عن ربنا لازم تقعد مع نفسك وتفكر بعمق قوي أنا إيه اللي بيبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. أقول لك على حاجة، في واحد بعيد عن ربنا بسبب فكرة دفينة، الفكرة دي إنه تعامل مع واحد متدين من فترة ونصب عليه أو كان قليل الأدب معاه أو مش عارف إيه، وده نموذج موجود في المجتمع، واحد تدينه أو واحدة تدينها ظاهري لكن سلوكياته وحشة، وده شيء موجود عادي ما يصدمش أي حد، زي ما في ناس متدينين كتير ظاهرا وباطنا كمان زي العسل وناس محترمة وأخلاقها زي الفل. فأنت ممكن تتعامل مع حد كده أو كده، اتعاملت مع الشخص اللي ظاهره كويس وباطنه وحش فأذاك، فأنت كرهت مجتمع التدين أصلا، مجتمع القرب من ربنا، وكأنك عمال تنفر عنه ومش عايز تقرب منه. فممكن الفكرة دي تبقى عاملة لك كده بعد عن الدين. ابدأ يعني ايه، ابدأ شوط الأفكار دي، ابدأ افتح كده قلبك مع نفسك لوحدك كده، أو استشير حد عنده خبر، لو الأفكار دي موجودة ابدأ حلها وفكها، تلاقي نفسك قريب لربنا سبحانه وتعالى. مروة بتقول لي، أو خليني أخد سؤال أمل الأول، بتقول لي بحب ربنا وعايز أقرب منه بس حاسة أنه مش بيحبني ومش عايزني. بصي يا أمل، الفكرة دي فكرة بيرميها في قلبنا الشيطان، إن أنا عايز أقرب بس ربنا ما بيحبنيش. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على المؤمنين اتكلم ان علاقته بيهم مبنية كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. معنى الكلام اتخلق الخلق أكن في دستور التعامل بيتحط دلوقتي، أكن في سياسة التعامل، يعني رب أكون هذه التعبيرات تليق بالجناب الإلهي العظيم، فهنتعامل مع العباد إزاي؟ إيه دستور التعامل؟ إن الرحمة تغلب الغضب. فما فيش حد بيعمل حاجة إلا ورحمة ربنا بتغلب غضب رب العالمين. وعايزين نشيل من بالنا فكرة ربنا مش عايزني دي، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى علامات إرادته ليك انه يخلي حضرتك عايزه تقربي لي. شوفني انا عايزه اقرب لربنا بس حاسه انه مش عايزني، دول ما يركبوش مع بعض، ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها نفسي ويقول ربنا مش عايزني. ما دام ربنا القى في قلب حضرتك بدون تشبيه، ما دام ربنا القى في قلب حضرتك انك نفسك تقربي، يبقى ربنا بيحب حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فطول ما حضرتك نفسك تستسلمي وتقربي لربنا سبحانه وتعالى يبقى ربنا بيحبك. يا جماعه عايزين نشيل من بالنا كلمه ربنا مش عايزني، ربنا قافل الابواب في وشي. اصلا ابواب ربنا ما بتتقفلش، دايما ابواب ربنا مفتوحه بس انت روح. وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله، انتوا عارفين وحافظين الحديث، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني ضعف القرب، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، يعني مسافة ذراعين كده، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ربنا يهرول عليك سبحانه وتعالى وانت أردته. فبس يمكن يكون محتاجة بعض الخطوات وتقعدي مع نفسك كده وتشوفي إيه الحواجز اللي الواحد هو أنا اللي ببنيها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. أما الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فأنتم قريب، لأن لو إذا سألك عبادي عني فأنتم قريب، إحنا ساعات بنقرب وبنبعد، إحنا بنتغير. لكن صفات ربنا كما علمنا أهل العقيدة لا تتغير. ربنا ما اسموش القريب البعيد، يعني ساعات ربنا قريب وساعات ربنا بعيد، دي مش موجودة. ربنا بس قريب. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فربنا دايما قريب. فيلا بسم الله، أكيد ربنا بيحبك إن شاء الله. روزا روزايا انا مش عارف انت الاسم، روزايا بتسال بتقول هو عشان علاقتنا بربنا مبنيه على حب مش خوف، عشان كده ساعات بنغلط وبنقول ربنا غفور رحيم ونقعد نغلط ونرجع، عشان يعني بنقول احنا بنحب ربنا وربنا بيحبنا. شوفي حضرتك، المعنى ده ان هو احنا علاقتنا مع ربنا مبني على الحب، فده بيخلينا نتدلع كده ونقعد نبعد عن ربنا وعارفين ان ربنا هيسامحنا. يعني المعنى ده جواه معنى جميل، ان احنا في بيننا وبين ربنا كده ايه، حسن ظن، في بيننا وبين ربنا عشم، يعني احنا مطمنين ان رب العالمين كريم بينا، وان حتى لو احنا بدلعنا وبعدنا عن ربنا برضه هو مش هيسيبنا سبحانه وتعالى. لكن المعنى ده الانسان مش هقول ما يسوقش فيه، لكن المعنى ده المفروض يدله على حب ربنا اكتر. يعني انا ربنا سبحانه وتعالى مهما بعدت بيقرب ليا، ومهما غلطت بيسامحني، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. ده يخلي الانسان يشعر ان انا مش عايز افقد حب ربنا، مش عايز افقد حب ربنا اللي في قلبي، ان انا في يوم من الايام كده احس ان انا مش قادر كده اقرب، او مش قادر، او زهقان، عندي ملل من القرب من ربنا. خد بالك، فالواحد لما تجيله المشاعر دي فوت تجذبه أكتر، إني مش عايز أفقد الحب ده. عشان كده رب العالمين اتكلم عن الصالحين وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني دايما كده عايز يقوم كده يعمل أعمال صالحة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف إن أنا أفقد علاقتي الجميلة مع ربنا، وطمعا إن ربنا يرضى عني ويحبني ويقربني ويسامحني. فدايما الإنسان ما بين الخوف والرجاء، دول بيسموهم جناحين المؤمن، خايف أفقد علاقتي الجميلة وعندي رجاء إن عمره ما هيبعدني عنه سبحانه وتعالى. فالشعور اللي جواك ده كأنه مرحلة في العلاقة مع الله، لو استمريت في الذكر والدعاء والعمل الصالح وإكرام الناس هينقلك لمرحلة تانية، إنك تبقي حاسة بنفس المشاعر، إن أنا مطمنة إن شاء الله ربنا هيقبلني في أي وقت أرجع له، لكن ده يشجعني أكتر أبقى قريبة من ربنا سبحانه وتعالى. منى بتسأل بتقول بقعد أقول عايز أقرب من ربنا لكن ما بعملش حاجة، يعني أنا نفسي بعد الحلقة أبقى كويسة بس ما بعملش حاجة، ما باخدش خطوات. يعني بص يا منى، وبكلم نفسي وبكلم كل الناس اللي بتسمعني، حاولوا يا جماعة تاخدوا بعد الحلقات اللي بتسمعوها سواء على طريق الله أو في أي شيء في ذكر لربنا سبحانه وتعالى أو حد بيفكرنا من أصدقائنا أو أي إن كان، خدوا خطوات صغيرة ونقدر نستمر عليها. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول عنه السيدة عائشة، هو سيدنا محمد النجم اللي بنهتدي به وإحنا على طريق الله، كانت تقول كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل. يعني كان سيدنا محمد يحب يعمل ويعلمنا نعمل أعمال دائمة حتى لو كانت صغيرة. فلما تسمعي موعظة معينة جاءت من الله على لسان إنسان، خدي خطوة لو صغيرة، خدي مثلا قرار أنك أنت لو مش بتصلي تبدأي تصلي. واحد يقول يا عم دي خطوة كبيرة قوي، لا بصوا يا جماعة، الصلاة قرار، وهي إن شاء هي خطوة كبيرة عند ربنا لكن كلنا نقدر نعملها. الصلاة فرضت 5 على قد قدرة الإنسان، كانت ممكن تفرض 50 وتبقى معجزة، يعني تعجزك وتبقى صعب عليك، لكن ربنا فرضها على قد قدرتنا. فمثلا خدي خطوة الصلاة وابدأ يعني واظبي على الصلوات الخمسة، خد خطوة انك انت تطلع ولو نص جنيه في اليوم ولو ربع جنيه، وانت مبقاش موجود يعني دلوقتي، يعني لكن حاجة بسيطة، مش لازم تطلع كل نص، حتى من المرة جاية طلع نص مرتبي. سيدنا محمد لما كان بيشوف الصحابة يقولوا له يا رسول الله ايه رأيك نتصدق بكل مالنا، يقول لهم لا. طب يا سيدنا محمد ما تقول لهم ماشي، لا ربنا مش عايز كده. ربنا سبحانه وإن كان في ناس تصدقت بأموالها وقدرت، لكن مش ده الطبيعي بتاع كلنا. لا تصدق طب بأقل من كده، طب يا رسول الله طلع تلتين ماني، قالوا لا. طب أطلع تلته، قال الثلث، والثلث كثير كمان، مع أن ناس بتبقى عايزة تطلع في سبيل الله، يقول لهم صلى الله عليه وسلم بس واحدة واحدة عشان تعرف تداوم. فأنا بقول لحضرتك يا منى، بعد ما تسمعي أي نصيحة من أي حد خدي خطوة لو صغيرة بس داومي عليها، وبعد فترة تسمعي رسالة تانية من الله خدي خطوة صغيرة تداومي عليها. أحب الأعمال أدوامه وإن قل، ده اللي يخليكي بعد كده لما تقدري تفكري في خطوات، ما تقوليش بس ده كتير عليا أو صعب أو ما عملتش حاجة. خطوة صغيرة واحدة واحدة، ورب العالمين صبور علينا وكريم وبيرضى بالقليل سبحانه وتعالى. حد بيسألني بيقول لي ما هي العبادات القلبية؟ الإنسان يا جماعة في جسد وفي روح أو قلب. في عبادات جسدية، والعبادات الجسدية دي تتعمل بالجسد، وفي عبادات قلبية، وفي الاتنين مع بعض، الجسد والقلب مع بعض. طب إيه العبادات الجسدية؟ إماطة الأذى عن الطريق، الصلاة، بس خد بالك يا سلام وانت بتميت الأذى وقلبك مليان رحمة للناس، بتصلي بالجسد وقلبك بتحاول تخليه خاشع لله، اشترك القلب مع الجسد. لكن في عبادات قلبية فقط، هذه العبادات ساعات بيظهر أثرها على الجوارح، وساعات يبقى القلب بس موصول بربنا فيها، زي الرضا عن الله، ده اسمتي ونصيبي، أنا راضي عنك يا رب، محدش شايف، أنا بشرب الشاي ده وأنا زهقان وأقول يعني بصراحة كان نفسي في حاجة أحسن من كده، ويا رب ليه يا رب، ما في ناس بتشرب وبتاكل وش معنى أنا يعني، فمش راضي عن الله، أو ربنا شايف أن أنا بقول الحمد لله، أي حاجة تيجي منك حلوة يا رب. بعد ما الواحد يبذل المجهود وياخد بالأسباب ويتعب ويشتغل يرضى بالموجود، تعريف القناعة، الرضا بالموجود بعد بذل المجهود، الرضا عن الله، التوكل، أني بنازل الصبح بشتغل وباخد بالأسباب وقلبي معلق أن الرزاق ربنا، دي عبادة قلبية. التسامح، أن أنا حد يغلط فيا فأعرف أقول سامحت الوجه الله عشان ربنا يرضى عنا ويسامحنا وسيدنا محمد يفرح بنا يوم القيامة، كل دي عبادات قلبية. طبعا يظهر لها أثر في الجوارح ساعات، وساعات تبقى بس بينك وبين ربنا. وخد بالك في برضو معاصي قلبية، بسم الله الرحمن الرحيم، وذروا، يبعدوا يعني، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، في ظاهر للإثم وفي إثم في الباطن. أقول لك معصية قلبية، الحسد، إن أنا أبص في إيد الناس وأقول لهم اشمعنى، ويا رب تزول منهم النعمة وتجيلي، ده معنى الحسد، دي معاصي قلبية. الكبر، إن أنا أبقى شاعر بالتميز لأن أنا مختلف، فالكبر ده يبدأ يظهر في تصرفاتي، بس هو الأول مرض قلبي، فيبدأ يبقى في تصرفاتي فيها تعالي لأني حاسس بالتميز على الناس. فدي اللي بيسموها العبادات القلبية والمعاصي القلبية. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وتكلم رب العالمين إن القلب هو الموضوع كله، فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الحقد والغل والحسد والكبر وسائر المعاصي. ويمكن إحنا في أهل الجنة، البرنامج اللي كان في رمضان اتكلمنا كتير عن هذه المعاصي القلبية وأخلاقيات الشيطان اللي بيحاول يلبسنا بيها، وإزاي نتخلق بأخلاق أهل الجنة. وأصل كل الأخلاق مشاعر في القلب ظهرت في التصرفات، واللي ما شافش أهل الجنة لازم يرجع يشوفه على اليوتيوب إن شاء الله. يلا هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم على الفصل إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. مكملين مع حضراتكم الرد على الأسئلة، ويا رب أقدر أحاول أن أوفي بالأسئلة اللي حضراتكم بعتنها، ويا رب يكون إن شاء الله يجري على لساني اللي فيه نفع لحضراتكم. ولاء بتسأل بتقول يعني إيه الحضور مع الله، أكون حضرة دائما في حضور مع الله؟ بصوا يا جماعة، إحنا ربنا أمرنا أن إحنا نعبده بأسمائه وصفاته. فيعني إيه نعبده بأسمائه وصفاته؟ يعني ربنا مثلا العظيم فنعظمه سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل الكريم فنشهد كرمه بينا ونشوف كرمه ونشكره على كرمه بينا، وربنا الشهيد. الشهيد يعني الحاضر معانا في كل مكان، حاضر بعلمه ورحمته وعطائه. ربنا معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. وإحنا لما نعبد ربنا بسم الله الشهيد، أي اللي هو معانا حاضر معانا، يبقى لازم يكون فيه نوع من التوقير والاحترام. وهذا التوقير ان انا حاضر مع الله اللي حاضر معايا، كان عارف لما يكون في كاميرات في كل حته، فانا عارف ان في حد باصص عليا من الكاميرات دي، فانا بلتزم باداب الشخص اللي بص عليا لما يشوفني يبقى مبسوط مني، ما بقاش عمال بزعله وهو انا عارف ان هو شايفني. والناس اللي تعرف ربنا عارفه ان حضور ربنا معانا ده شيء ما يحسكش ان انت قلقان دايما وخايف، بالعكس ده يحسسك بالإحساس بأنك أنت دايماً محفوظ من الله عز وجل، وأن ربنا بيرعاك سبحانه وتعالى، ودايماً ربنا جنبك وعشان يساعدك ويسمع كلامك ويرى مكانك. هي الموضوع يا جماعة، استغفر الله العظيم، لأن في بعض ناس ربنا شايفني فبقى دايماً قلقان كده. لا، الشيطان ما يضحكش علينا أبداً في حاجة زي كده. طب الحضور مع الله ده يساعدك على إيه؟ يساعدك دايماً أنك أنت تظهر بمظهر لائق أمام الله وأمام نفسك وأمام الناس. يعني أنا لو سايق عربيتي وفي حضور مع الله، واحد كسر عليا، مش هشتمه بأهله، وده اللي بنشوفه في الشارع. أنت بتشتمه كده ليه؟ أنت مش عارف إني معكما أسمع وأرى؟ ربنا معاك أنت، واللي بتشتمه ده ما تشتموش كده، خليك في حضور مع الله. معلش ما كانش يقصد، ولو يقصد يا سيدي ربنا يسامحه ويوم القيامة كمان، ولو يعني أنت مش قادر تسامحه يا أخي هتاخد من حسنات يوم القيامة. خليك في حضور مع الله. الله أكبر هصلي، أنا عايز جوه الصلاة أكون في حضور مع الله، بحاول أحس كأن ربنا شايفني، زي ما سيدنا محمد بيقول سيدنا الحارث حارثة بيقوله يا حارثة كيف أصبحت، زي صباح الخير كده، كيف أصبحت، أخبارك النهاردة؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزة، شايف كده عرش ربنا كده بس الحضور، وأرى أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يصطرخون. ده بدأ يحصل له حالة من أنه كانه شايف الآخرة قدام عينيه. عشان كده لما واحد بيقرأ في الأسئلة واللي بتجيله، واحدة بتقول لجوزها أنت ما بتفهمش، خد بالك عشان تقول له كلمة زي دي هي كده مش في حضور مع الله، لأن لو حس بحضور ربنا فاش تشتم جوزها بالطريقة دي. قال لها أنت وأهلك كمان ما بتفهميش، ولو ما كنتيشها لو ما سكتيش هديكي مش عارف بإيه. إيه ده؟ احنا كده في حضور مع الشيطان. هي شتمته فشتمها هي واهلها، ولو ما سكتيش مش عارف قال لها اديكي باللي في رجلي وانا اسف على الكلام سيء الاخلاق ده. انتوا دلوقتي حالا تالتكم الشيطان اللي عمال يوسوس ما بينكم، وليله الفرح عند الشيطان يوم ما تنفصلوا عن بعض بسبب النقاش اللي فيه سوء ادب ده. لكن في حضور مع الله لما حد يغلط انت ما بتفهمش، ماشي يا ستي انا ما بفهمش، ربنا يسامحك ربنا يسامحك وازعل حقك تزعل لما تسمع كلمة زي دي، لكن ما تردش أنت وأهلك كمان، خليك في حضور مع الله دائم. هذا الحضور إن ربنا معايا خليك دائما تتأدب بالآداب، وده بيعمله الصالحين السائرين خلف النبي على طريق الله. طيب يعني إيه إنسان مغتر؟ بصوا يا جماعة، كلمة دي بتسمعها كتير من العلماء، أن أنت اغتريت في نفسك. مش المغتر يعني المغرور المتكبر اللي شايف نفسه، لا، المغتر يعني المخدوع. يعني إيه واحد اغتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يا جماعة، وده فن ولا عري؟ لا، ده فن. طب يعني إيه فن؟ يعني شيء بيرتقي بالنفسية وبيعلمك القيم، هو ده الفن؟ هو ده الفن. طب ربنا يكرمكم، ده أنتوا ناس هتوصلونا لربنا يا أهل الفن، ده أنتوا بترتقوا بنفوسنا وبتعلمونا، ربنا يخليكوا لينا. ده أنتوا كده يا أهل الفن ماشيين على طريق الأنبياء، بتزكوا نفوسنا وتعلمونا الأخلاق. بس الأنبياء قالوا لنا بلاش العري ده، وبلاش تجيبوا للست والراجل وما بيعملوا حاجات مش كويسة كده، ده مش فن. لا، هو كده وانت بتحارب الفن. احنا مش بنحارب الفن، استغفر الله، حرب الفن غلط. لكن احنا لازم نقول العري مش كويس، لأن سيدنا محمد ما بيحبش كده عليه الصلاة والسلام، وربنا ما يحبش كده، دي إشاعة للفاحشة. وما حدش يا جماعة يطلع يتريق على الآيات دي وتستخدم في التمثيليات نتريق عليها، إن اللي ما بيحبش يشيع الفاحشة ده حد بيحارب الفن. لا يا جماعة، احنا عايزين نروح عند ربنا يا رب وهو راضي عننا، فما نستخدمش العري في أي حاجة. لا، هو كده وانت لما تفهمش. طيب ده اغترار. اغترار إن أنا أكون بتكلم في الدين بكبر، واتكلم في الدين بتشدد، واتكلم في الدين وصنف الناس ده متدين وده مش متدين، ده فاسق ودي مش عارف فاجرة ودي، فحد يقول لي خليك حنين شوية، أقول له لا، هو ده الدين ولازم نزعق في الناس اللي مش متدينة. أنا كده مغرور، اتخدعت عشان عرفت لي معلومتين ثلاثة في الدين، بقيت عمال أصنف في الناس ودخل ده الجنة ودخل ده النار وده صالح وده فاسق. أنا كده متكبر، أنا كده مفسد في الأرض حتى لو أنا رجل دين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا، تتوصل ربنا الناس لربنا بأرق الطرق، وإلا تكون مغتر. عشان كده رب العالمين أو الصالحين لما تكلموا عن خلينا أقولك الآية الأول، لما ربنا تكلم عن الاغترار قال إن الشيطان اسمه الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم، ما يخدعكوش، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. وأكتر حد بيخدع الناس أنتم ماشيين صح كملوا هو الشيطان. واحد ما بيصليش تماما وشايف نفسه كويس، مش إحنا اللي هنحكم، بس لو أنت ما بتصليش خد بالك، لا، أنت في بينك وبين ربنا حاجة، في فرض أعظم فرض ربنا بيحبه، أنت كده بعيد. ما تغترش وتقول أنا كويس، مش إحنا اللي هنقول أنت كويس ولا وحش، ملناش دعوة، إحنا ما بنحكمش على حد. أنت ما تقولش عن نفسك كويس وأنت ما بتصليش. واحد عمال يظلم في الخلق ويسرق فلوسهم ويبطش بيهم ويقول هو كده لازم الدنيا تمشي، الناس ما تجيش غير بالضرب فوق دماغها، ما ينفعش. أنت كده مغتر، مخدوع في نفسك، تبعث عند الله من الظالمين. فيبقى الاغترار أن الإنسان يكون بعيد ويفتكر نفسه قريب، يكون بيؤذي الناس ويفتكر نفسه بينصحهم، يكون عمال ظالم ويفتكر نفسه صالح. فده معنى كلمة الإنسان المغتر، يعني المخدوع في نفسه. عايز أكمل مع حضراتكم كلام، لكن حابب أن أنا أوري حضراتكم فيلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حوار صحفي أو كلام من باحثة كبيرة اسمها كارين أرمسترونج، ودي بريطانية. وكارين أرمسترونج كانت في وقت من أوقات حياتها كانت راهبة، ثم بعد ذلك صارت عالمة من علماء تقارب الأديان، ودرست الدين الإسلامي وقرت عن سيدنا محمد وانبهرت بشخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هي مش مسلمة، ودي مشيئة رب العالمين وقدر الله عز وجل، انبهرت بشخصية النبي ولم تتبعه. لكن عايزكم تسمعوا كلام واحدة مثقفة جدا جدا، قارئة في كل الأديان، وإزاي معتزة بنفسية النبي عليه الصلاة والسلام، شخصية النبي، عشان يا أتباع النبي ويا حبايب النبي عليه الصلاة والسلام تدركوا تأثير وقوة تأثير النبي على قلوب العالم، سواء كانوا مؤمنين مسلمين بيه أو لا. وإحنا بنحترم الجميع وبنحترم آراء الجميع. تعالوا نروح مع بعض الكارين أرمسترونج وتشوفوا رأيها في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو يعني انبهارها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ننقل هذا الانبهار لأتباعه فيعيشوا قريبين منه وبالنجم صلى الله عليه وسلم وبالنجم هم يهتدون. تفرجوا انتوا بتصلوا على النبي.
Recitation of the Quran begins with an invocation to the compassion and mercy of God, and the Quran is really nothing but a cry for compassion. The bedrock message of the Quran is that it's wrong to build up a private fortune, but good to share your wealth equally and to look out for the vulnerable and the poor people in society. That is the chief duty of every single Muslim. And the Prophet once said, peace be upon him, not one of you can be a believer unless he desires for his neighbor what he desires for himself. This is what's often called the golden rule. O people, says the Quran, we have formed you into tribes and nations so that you may get to know one another. And it seems to me that unless now we implement the golden rule globally, we are not going to have a viable world. This is the task of our generation, and we all have a duty to look into our traditions, to find that compassionate core and make it speak to the world. We all have to become avatars of compassion as the Prophet was, peace be upon him. We have to be messengers of compassion in our time, and we have to do this globally, even to people with whom we feel enmity, who dislike us, or who are at war with us. Somehow we have to learn, as the Prophet did, peace be upon him, to speak to people who are hostile to us in a way that is non-threatening, non-aggressive, but who try to see where their pain is coming from. I think if we just look to the Prophet, we have a model of how we should behave. Always in Mecca, when his people were being persecuted and abused, he would keep his calm. He wouldn't allow himself to respond aggressively, even when he was physically abused and threatened in any way. This is a time of fitna for Muslims, but Muslims in the past have always used these periods of difficulty as a spiritual opportunity. They've racked their brains and thought creatively how to bring the compassionate and the deep spiritual lessons of the Quran to a violent and troubled world. And that's our duty in this world, to make the compassionate voice of Islam speak loud and clear and make it a dynamic force in our time. If we all, every single one of us, did that, we could drown the voices of extremism and do our best to work for a peaceful, just, and sustainable.
عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب عليه الصلاة والسلام. يا أخي، لما الواحد يسمع كلام الناس عن النبي يشعر بقيمة هذه الهدية العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن غيرك نضيع يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل مع حضراتكم الأسئلة. حد بيسألني بيقول لي، لما الدنيا تفضل تخبط فينا لمدة سنتين، ده بلاء ولا عقاب؟ أولا، إحنا ما عندناش يا شباب حاجة اسمها الدنيا بتخبط فينا. العمل عمل ربنا. الدنيا ملهاش إرادة، والزمن ملوش إرادة، لأن الدهر هو الله عز وجل. يعني الأيام ما بتعملش حاجة، الفاعل هو الله. طب لو أنا بقالي سنتين في ابتلاء، شوفوا يا جماعة، الإنسان شخصيته بتتكون من المواقف اللي بيعدي بيها في حياته. ففي وقت من الأوقات بتعدي بمواقف فيها فتح من الله ونعم وده بيربي فيك أشياء معينة وبيشيل منك عيوب معينة، يربي فيك أنك تشكر ربنا وتحس بقربه منك وتحس أن ربنا كريم معاك سبحانه وتعالى، وتحس أنت في نعمة إزاي لما ربنا يبسط عليك، لأن هو القابض الباسط يبسط عليك الأرزاق والأفراح. طيب لما يقبض عليك الأفراح والأحزان والأفراح والأرزاق وتلاقي نفسك في أحزان شوية أو ابتلاءات أيا كان، مرض أو موت حبيب أو ابتلاء مادي، ده مش معناها أن ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منك. بلاش يا جماعة، إحنا أقل من أن ربنا ينتقم مننا، يعني إحنا أضعف من أن ربنا ينتقم مننا، لكن الرب عند أهل العقيدة الذي يربي. فساعات في وقت من الأوقات تبقى أنت بتشتغل في شركة فيودوك كورس، الكورس ده فيه ضغطة شغل وعشان تتعلم انك تشتغل تحت ضغط، فيبقى اصلا بيشغلك وبيتعبك عشان يعلمك حاجة زي كده. ساعات مثلا في بداية دخول الشباب للجيش بتاعهم بعد الكلية، لو اول كام يوم في الجيش بيعلموهم مش عارف ينزل يعمل ضغط ويصحى الصبح الساعة 4 الصبح، وتلاقي في كده في بداية ايام الجيش وانت داخل كده نوع مثلا من الشدة شوية، فيقول لي بيعمل كده، فيقول لك الضباط في الجيش عشان دول شباب اللي جاي لي من الكلية مش عارف ايه، واللي جاي متربي تربية على الهادي قوي، واللي جاي من مكان مرفه عايزين طلعهم رجالة. فهو مش قاصد انه يبهدلك، هو قاصد يطلع منك راجل لو انت الحياة ما طلعتش منك القوة اللي جواك. شوف البشر بيعملوا كده مع بعض، ما بالك برب العالمين الحكيم سبحانه وتعالى. هو مش بينتقم منك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا ربنا اداني عشان بيحبني أنا أحسن من الناس. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا. لا الأولاني العطاء معناه أنك أنت أحسن من الناس، ولا القدر أن ربنا يقدر عليك رزقك ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى بيهينك، لا، له فيها حكمة والتانية له فيها حكمة. ولكن على العبد أن يستسلم ويكون كريشة في الهواء، يسيره الله كيف يشاء سبحانه وتعالى، وينظر بعين قلبه اللي بيسموها البصيرة، ينظر بعين قلبه إلى حكم الله من البلاء، وإزاي ربنا بيرقيك لكن عقاب وبينتقم مني ويبتليني علشان بيعذبني. لا يا جماعة، رب العالمين بيرقي ويكفر السيئات ويرفع الدرجات ويديك رؤية في الحياة وخبرة عن طريق أيام الرخاء وأيام الشدة، ولكن ثق في ربنا وانظر بقلبك ببصيرتك عين القلب لحكمة رب العالمين. ولعل ربنا حابب أنه يسمع صوتك وانت بتجأر يا رب الحقني يا رب، كما قال رب العالمين: أمن يجيب المضطر المضغوط المبتلى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وياما بلاد عدت بضوائق عشان ربنا بيربي جيل كامل على انه يخدم بلده ويحب بلده ويبني بلده ويغير نفسه من جوه، وان ساعات بتبقى الثورات الحقيقية انك تثور على هذا القلب اللي فيه امراض والنفس اللي فيها شهوات وفيها انانية، وساعتها ربنا يفتح من وسع بعد ما الانسان يغير من نفسه. طيب عندنا اسئلة جميلة كتير، ولكن يمكن الوقت بيجري مع حضراتكم، فهسيبكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. مكملين مع حضراتكم باقي أسئلة حضراتكم الرائعة اللي تدل أن الواحد فعلا لما بيسمع عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى عايز ياخد خطوات، فتظهر له بعض العقبات، فيبقى عايز لو صادق يسأل ويستدل على رب العالمين، والسؤال علامة الصدق أني بدور على ربنا سبحانه وتعالى. في سؤال في منتهى الجمال، وأنا بحب النوعية دي من الأسئلة لأن فيها فضفضة، وساعات الواحد بيبقى جواه أفكار دفينة كده خايف يطلعها على أحسن حد يتهمه مثلا أنه مش كويس، لكن بيبقى شجاع وصادق. 3-4 أسئلة جايين وراء بعض عن وسوسة الشيطان في العقيدة، وخلاصة الأسئلة دي أن ساعات بحس أن أنا بشتم ربنا جوايا، وسؤال تاني أنا حاسة أن ربنا مش موجود، عايز دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، وشمعنا النبي هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وساعات بيجي لي أفكار أن مش هو. بصوا يا جماعة، مبدئيا هي دي أسئلة مختلفة وردود مختلفة، لكن منبع المشكلة منبع واحد، إن لازم كل إنسان يفرق ما بين هو أنا اللي بقول كده ولا الشيطاني من جوه اللي بيقول كده. وأنت يعني بتسمع وساوس الشيطان تحس إنك أنت اللي بتقول. زي بالظبط كده أنت لما عينك تشوف شتيمة على الحيطة أو حد يسمعك في ودنك حاجة تحس إنها جواك أنت شفتها، تحس إنك أنت قلت الشتيمة دي مالك ما قلتهاش، سعينك وقعت عليها، وحد يقولك حاجة في ودنك تحس إن جواك بتتقال من جوه كده. وهو دي وسوسة الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. أنت حاسس إن الحاجة طالعة من صدرك، وده مش أنت، مش أنت اللي شاكك في ربنا، مش أنت اللي شاكك في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش أنت، دي وساوس. وحتى لو انتقلت لتساؤلات عندك أنت، أنت عايز تحلها. لما إنسان يسأل التساؤلات دي يا جماعة ويبقى من جواه تساؤل، ده مش معناه أنه كافر أو أنه هو شك في ربنا فخرج عن الملة. قد يكون هذا الشك أو هذا السؤال بداية الوصول إلى الله عز وجل. فما تتهمش نفسك بالكفر، وما تسمحش لحد أنك لما تحكي له أو حد يقول قدامك إزاي تشك في ربنا، إزاي تسأل حاجة زي كده، إيه الإجرام ده؟ مش إجرام، ده واحد عايز يوصل لربنا فبيسأل. عشان كده صلى الله عليه وسلم علمنا أن لما الأسئلة دي تيجي حاجة من الاتنين، أولاً ما تفقدش الثقة في نفسك، ده دليل ان انت مؤمن وعايز تأكد على ايمانك. لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام احد الناس بيقول له يا رسول الله انه لا يخطر ببالي الشيء في الله لان يخر احدنا من بعد احب اليه من ان يتكلم به. في شيء بيجي في بالي، وقعني من فوق الجبل، ارموني من فوق الجبل ولا نقوله، لان يخر احدنا من بعد احب اليه ممن ان يتكلم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم، بص البشرة، قال أو قد وجدتموه؟ إذا هو جالك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ذلك صريح الإيمان. يعني شوف عكس ما يتوقع أو عكس ما ممكن واحد يكون مش متعلم دينه يرد، إذا أنت شكيت في ربنا استغفر الله العظيم، شوف النبي عليه، إذا هو جالك، ده هو ده الدين، هو ده الإيمان، إنك يبقى جواك متضايق إنك أنت شاكك، متضايق إن في شتيمة جواك بتتقال عن ربنا. أنا متضايق، أنت متضايق ليه؟ لأنك مؤمن، لأنك بتحب ربنا، لأنك مش مستحمل أنك تيجي فكرة جوا بالك بتقول أن ما فيش رب، مش مستحمل الفكرة دي، ده ربنا حبيبي، فبتسأل عشان تتعلم. فلو جات لك أو جات لك الوساوس دي طمن على نفسك. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا جاءكم فقولوا لا إله إلا الله آمنت بالله. خلي السلف توك بتاعك، اللي العلماء دلوقتي علم الحديث يقولك خلي حديثك النفسي دايما إيجابي، خلي كلامك مع نفسك لا إله إلا الله آمنت بالله، شيل الوساوس بأنك تردد هذا الكلام التوحيدي. ومش بس كده، لو بدأ الشك ينتقل لأفكار عمالة تجيلك محتاج عنها تساؤلات وإجابات، روح لحد تثق فيه، عالم، مش أي حد من أصحابك، لأن ممكن صاحبك يكون ما عندوش الإجابة فتكتشف إن ما عندوش الإجابة فتفتكر إن ما فيش إجابة. يعني أنت رحت عند الدكتور قال لك المرض ده ملوش علاج فتفتكر إن ملوش علاج، مع إن في دكتور تاني عنده العلاج ده. فلازم تروح لمتخصص، والمتخصصين في علوم التوحيد وعلوم العقيدة موجودين، واسأل عنهم. واللي عنده تساؤلات يبعتها في مؤسسة جسور بتاع الدكتور فاضل سليمان، دايما بترد على بريدجز اسمها، بترد دايما على التساؤلات دي. وأنا بأحيل حضراتكم على أن كنتوا تتواصلوا معاها، وهي متخصصين في الأسئلة المرتبطة بالإيمانيات. لكن ما تطمن على نفسك أو تطمني على نفسك، أنت قريبة من ربنا بهذه التساؤلات. أنا مدمن للشتايم، أعمل إيه؟ بص يا صديقي، لو رجعت الحلقة اللي في برنامج أهل الجنة اللي كان في رمضان، اللي هي جميل اللسان اللي عكسه الفاحش البذيء، هتلاقي إن الإنسان بيحب يشتم لما يكون متنرفز، لأن الشتايم بتنفس عن نرفزته، وبيحب يقول ألفاظ بذيئة وحاجات مش مهذبة وهو بيهزر علشان يبين إنه فاهم ومسيطر وعارف الجديد. وساعات كده، أنا آسف في الكلمة، ساعات الحاجات اللي فيها أباحة شوية القبيحة دي، يعني أنت جامد بقى يعني وعارف آخر كل قلة الأدب، أنا عارف يعني. فساعات الشيطان بيجملها في قلوبنا بالطريقة دي، وساعات الواحد بيحب الألفاظ اللي مش كويسة عشان التقارب الاجتماعي. يعني لو احنا بنشتم بعض بالاهل يعني احنا بقينا اصحاب كده خلاص يعني، ولو بنهزر بنكت مش كويسه احنا كده حبايب يعني، كده بقيت انت انتيمي عشان بنشتم بعض يعني. فكل ده من وساوس الشيطان ومن افكار الشيطان ومن النفس اللي بتبحث دائما عن الجديد وعن الشيء الخارج المألوف، وده اللي بيجيب ادمان للشتايم. ولازم تعرف كويس قوي إن أول واحد بيسمع اللفظ القبيح هو الله، اللي قال عن نفسه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ما بيحبش يسمع هذه الألفاظ. اللي قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. الشيطان عايز يلوث لسانك عشان يلوث ميزانك يوم القيامة، لأن رب العالمين يوم القيامة لما قال في القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يلا اقرأ الشتائم اللي بالأم والكلام الجنسي والكلام الجسدي، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين كلمنا إن ربنا ما بيحبش اللسان الفاحش البذيء. فخد قرار، خد قرار ما تشتمش وما تتشتمش، خد قرار ترفض في مجلسك الألفاظ القبيحة، خد قرار ما تضحكش على الكلام اللي بيتقال في بعض البرامج اللي ممكن يكون ربنا ما يحبوش ونضحك عليه بقى، وعشان ويتعمل تيت علشان في الآخر ونضحك، يقعد شوف شتمت ولا شتم وعملوا تيت كده، فنبقى هو شتم وقالوا إيه. حاجات دي يا جماعة ما تضحكش، حاجات دي مفروض لما نسمعها نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. وانا لا بنتقد حد ولا بتريق على حد دلوقتي، انا بقول على واقع مش المفروض ان احنا نقبله من بعض ابدا ولا نسوقه ابدا في برامجنا، ان تبقى الالفاظ القبيحه ده الطبيعي بتاعها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ايه الفرق ما بين ان انا الوم نفسي او احاسب نفسي؟ لعل يكون قريب، ان انا بلوم نفسي على شيء غلط وبحاسبها ما كانش ينفع تعملي كده عشان اخد خطوه للامام. ولكن خد بالك، حساب النفس ولوم النفس وسط ما بين طرفين، الطرفين دول فيهم تطرف والوسط هو الصح. الطرف الاولاني اقصى الشمال اللامبالاه، اغلط وابعد عن ربنا واظلم واسرق وغش وما صليش، رب غفور رحيم بعدين، لا مبالاه، انا كده مخدوع في نفسي. والناحيه الثانيه حاجه اسمها جلد الذات، ان انا ربنا مش هيرحمني، أبواب التوبة مقفولة في وشي، مفيش أمل لأني ذنوبي كتير. فده وحش وده مش صح، برضو وحش. والوسط إن أنا أعاتب نفسي ولوم نفسي، وأبواب التوبة وأبواب الرجاء مفتوحة بيني وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم بعد ما أعاتب نفسي أخد خطوة ربنا سبحانه وتعالى ولو صغيرة، عشان أبدأ أبعد عن الشيء اللي بيبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. لسه في أسئلة كتير إن شاء الله، يعني كمان كام حلقة هرد على أسئلة حضراتكم تاني إن شاء الله. وأنا بحب جدا حلقات التواصل، لكن لم يبقى لنا إلا أن يفكر حضراتكم لعل ربنا أنطقني بكلمة تكون سبب في أن حد من الناس اللي بعت سؤال أو ما بعتش تكون بتوجهه لطريق ربنا ويسير على طريق الله. ورب أكون أحسنت في الرد، فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان. ولم يبقى لنا إلا أن احنا نرفع أيدينا، أيدي الفقر والاحتياج والذل بين يدي الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا الذنوب الكبيرة والصغيرة. اللهم يا رب انزع من قلوبنا الإصرار على المعاصي. اللهم يا رب العالمين انظر لمصر بعين الرضا فلا نشقى وأنت رجاؤنا. اللهم اجعل بلدنا أمانا يا رب العالمين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا حتى لا نلتفت إلا إليك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نمد أيدينا وقلوبنا إلا بين يديك يا رب العالمين. اللهم انزع الشيطان من صدورنا ومن بيوتنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ارحم دماءنا وشهداءنا واشف جرحانا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا الله حتى نلقاك وأنت راض عنا وأنت فرح بنا. اللهم إن ضعفت قلوبنا في السير إليك فخذ بأيدينا إليك واحملنا حمل الكرام عليك. اللهم حببنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واملأ قلوبنا بحبه يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، والحمد لله رب العالمين.
يا الله دع عنك مش
مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهدي للطريق نور للطريق نور للطريق نور للطريق ان شاء Do 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 do